السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب القواعد المفتى للعلامة العثيمين عليه رحمة الله. وتحدثنا في اللقاء السابق عن القاعدة الأولى التي قاعدها الشيخ في أسماء الله عز وجل، وهي أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات الكمال ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. وقلنا الدليل على هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، وذكرها الإمام ابن القيم في الزاد وفي بدائع الفوائد، الدليل على هذه القاعدة قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذا خبر من الله عز وجل بأن له الأسماء الحسنى، ثم قال: فادعوه بها. هذا أمر، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وتكلمنا قبل ذلك عن تقسيم الألفاظ باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام، اللي هو النص، وثاني النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. قلنا إن كل ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه المعاني لا تخرج عن هذه الأنواع الخمس: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. وقلنا أن الواجب علينا تجاه النص العمل. متى يترك العمل بالنص؟ عند وجود الناس. طيب، اللفظ الظاهر والمؤول متى نعمل بهما؟ نعمل بالظاهر ابتداء. طيب، متى ننتقل إلى المؤول؟ إذا تعذر حمل اللفظ على معناه الظاهر وكانت هناك قرينة تدل على ذلك. طيب، الألفاظ المجملة ما الواجب علينا تجاهها؟ ها؟ التوقف، التوقف وعدم العمل حتى يأتي الإيه؟ حتى يأتي المبين. المبين يأتي بقى إما بنص من كتاب أو بنص من سنة أو بقرينة في السياق تدل على المراد من هذا الإجمال. بعد ذلك قسمنا الألفاظ باعتبار ما دلت عليه من كمال ونقص إلى أربعة أقسام. ألفاظ دالة على غاية الكمال فهي أسماء الله تعالى، ونبهنا في اللقاء الماضي، قلنا أن العلماء ما قالوا عن هذه الألفاظ أنها دل على الكمال ولا نقص فيها ووصلت إلى في الكمال إلى ذروته، إلا أن الله عز وجل سمى بها إيه؟ نفسه. فلما نظروا فيها فإذا فيها أسماء الله عز وجل قالوا: هذه إيه؟ ألفاظ تدل على إيه؟ على غاية الكمال. بعد ذلك ألفاظ دالة على الكمال لكن مع احتمال النقص بالتقدير، فهذا لا يسمى به الله عز وجل ولكن يغبر بها عنه، لأن من باب الخبر أوسع من باب الأسماء. وخدنا المتكلم وخدنا الإيه؟ المريد. النوع الثالث وقفنا عليه، هنأخذ إن شاء الله النوع الثالث: ألفاظ تحتمل نقصا وكمالا، ألفاظ تحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق. ألفاظ تحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق. طيب، هذه حكمها ماذا؟ فهذه يطلق على الله مقيدا، يطلق على الله مقيدا. مثال ذلك: ماكر ماكر، كائد مستهزئ. فهذه لا تطلق على الله عز وجل إلا مقيدة: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى لا يجوز مطلقا أن نقول من أسماء الله عز وجل الماكر، واخد بالك ليه؟ لأن هذا يحتمل كمال ويحتمل نقص، وربنا عز وجل سمى به نفسه ولكن سماه مقيدا لا مطلقا. واضح يا اخوانا؟ فنقول ان هذا من اسماء المولى عز وجل ولكن تطلق إيه؟ مقيدة. وما قلنا ان مثل هذه الاسماء فيها كمال ونقص إلا أن الله عز وجل أطلقها على نفسه إيه؟ مقيدة. ولو أطلقها على نفسه مطلقة لأطلقناها، يعني مثلا تماما كلفظ أو اسم عليم، والله عليم حليم أو عليم حكيم، ده مطلق. طيب عليم بذات الصدور مقيد، اكتب بقى القاعدة دي. والأسماء المطلقة الثابتة لله عز وجل يجوز أن تقيد، والأسماء المطلقة لله عز وجل يجوز أن تقيد، أما الأسماء المقيدة فلا يجوز أن تطلق. يبقى الأسماء المطلقة منها يا مشايخ؟ تقيد، أما المقيدة لا يجوز أن تطلق، لأن الله عز وجل قيدها بموضع الكمال. مثل ماكر كائد مستهزئ، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. النوع الرابع من تقسيمة الألفاظ باعتبار ما تدل عليه من كمال ونقص، ألفاظ نقص محض، نقص محض، فهذه لا يسمى الله بها ولا يوصف بها. مثال ذلك العمى والصمم والعجز والعمى، الصمم والعمى والعجز، كل هذه ألفاظ ليس فيها وجه من أوجه الكمال، بل هي نقص محض، وعليه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بها ولا يوصف بها. طيب، وعليه تقسيمة الألفاظ باعتبار المدح والكمال تتلخص فيما يلي: كمال محض في ذاته وموضوعه، كمال محض في ذاته وموضوعه، فهذا يكون من أسماء الله. النوع الثاني كمال في ذاته لا في موضوعه، ركزوا على التلخيص ده لأنه مهم جدا، كمال في ذاته لا في موضوعه، يطلق على الله عز وجل خبرا لا اسما. ما يحتمل نقصا وكمالا فهذا لا يخبر به مطلقا، إنما يخبر به مقيدا. الثالث ولا الثاني؟ من الأول، من الأول تلخيص اللي احنا قلناه: ألفاظ كمال محض، خدوا بالكم، في ذاته وفي موضوعه، انتبهوا لدي كويس، في ذاته وفي موضوعه، فهذا يكون من أسماء المولى عز وجل. طب كيف عرفنا أن هذه الألفاظ هي الكمال في ذاتها وفي موضوعها؟ لما سمى ربنا عز وجل بها نفسه. النوع الثاني كمال في ذاته لا في موضوعه، كمال في إيه؟ في ذاته لا في موضوعه. يعني زي ما أخذنا مثال المريد، المريد واحد عنده إرادة، من ناحية الإرادة في حد ذاتها بغض النظر عما أراد أو عما يريد كمال، ولكن ممكن يريد شيء خير وممكن يريد إيه؟ شر، كذلك المتكلم، الكلام في حد ذاته كمال، ولكن هيتكلم بإيه؟ سيتكلم بكلام طيب يبقى كمال، بكلام فج يبقى نقص. فمن أجل هذا لما كانت كمال في ذاتها بغض النظر عن موضوعها تحتمل الكمال والنقص، قلنا يطلق بها خبرا على الله عز وجل من باب الإخبار فقط، أما من باب التسمية لا، وهيجينا إن شاء الله. باب الأسماء أضيق، باب الصفات أوسع، باب الأفعال أوسع، باب الإخبار أوسع الأبواب، إخبار عن المولى عز وجل. طيب النوع الثاني ما يحتمل نقصا وكمالا، فهذا لا يخبر به مطلقا إنما يخبر به مقيدا. النوع الرابع ما كان نقصا محضا فهذا لا يوصف ولا يسمى الله عز وجل به. يبقى النقص هذا في ذاته وفي موضوعه، واخد بالك؟ الرابع ما كان نقصا محضا فهذا لا يوصف ولا يسمى به الله عز وجل. مثال ذلك اسم الله الحي، نعم؟ لا خلاص بقى احنا كده خلصنا الايه تقسيمة الالفاظ، هناخد بقى امثلة على القاعدة التي قاعدها الشيخ، وهي اسماء الله عز وجل ايه كلها حسنى اي بالغة في الحسن غاية، لانها متضمنة لصفات الكمال ولا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. هناخد امثلة لنوضح معنى القاعدة. اسماء الله كلها ايه حسن، بلغت في الحسن ايه غاية، لأنها متضمنة لصفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا إيه ولا تقديرا. كلمة لا احتمالا ولا تقديرا أي لا في الذات ولا في الإيه ولا في الموضوع. مثال ذلك اسم الله الحي، اسم الله الحي يتضمن الحياة الكاملة لله عز وجل التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. طيب حياتنا وانت بدايتنا كانت فين ونهايتنا زوال؟ وهذا الفرق يا اخواننا بين بعض الصفات التي يطلقها ربنا عز وجل على نفسه وتطلق ايضا على المخلوقين، ديت غير ديت. يبقى هنا التشابه في معنى الصفة أم في اللفظ فقط؟ في اللفظ فقط بس. وهذا أمر لا يشكل إلا على غبي أعزكم الله عز وجل. مثال آخر اسم الله العليم، متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. صفة العليم اسم الله العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أنا وأنت ممكن قبل ما نتعلم كنا جهل، وبعد ما تعلمنا بيخرج من الجمع كلمة بتروح، فهذا فرق بين هذا وهذا. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، والحسن في أسماء الله عز وجل يكون باعتبارين اثنين. أسماء الله حسنى بلغت في الحسن غايته لأنها متضمنة لصفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. طيب الحسن في أسماء المولى عز وجل جه منين؟ باعتبارين اثنين. الاعتبار الأول باعتبار كل اسم بانفراده، والاعتبار الثاني باعتبار جمع الاسم مع غيره، فيكون مجموع الاسمين كمال آخر، فيكون مجموع الاسمين كمال آخر غير الكمال الكائن في كل اسم على انفراده. تاني، والحسن في أسماء المولى عز وجل باعتبارين، باعتبار كل اسم بانفراد، يعني اسم الله الحي، اسم الله العليم، اسم الله السميع، كل هذه الأسماء منفردة فيها حسن. طيب حسن وصل إلى الذروة ولا لسه؟ وصل إلى الذروة، بلغت في الحسن غايتها. طيب هذه الأسماء إذا قرنت مع أسماء غيرها، يبقى ده الاعتبار الثاني في الحسن، باعتبار جمع الاسم إلى غيره، فيكون مجموع الاسمين كمال آخر غير الكمال الكائن في كل اسم على انفراده. النوع الثاني من أنواع الحسن باعتبار جمعه إلى غيره، أي باعتبار جمع الاسم إلى غيره، فيكون مجموع الاسمين كمال آخر غير الكمال الكائن في كل اسم على انفراده. مثال ذلك العزيز الحكيم، السميع البصير، البر الرحيم، دي كلها أسماء بس جات إيه؟ مقرونة مع بعضها، هي من فرد حسن ولا مش حسن؟ غايته أم لا؟ ولكن لما اجتمعوا مع بعض نشأ من اجتماع الاسمين كمال آخر غير الكمال الكائن في كل اسم على انفراده. العزيز الحكيم، هات العصر يفلوا احتسبوا عند الله يا شيخ وليد، الله يكرمك ادلوا الشريحة وبيع الجهل. ها؟ خلاص ماشي. طب شرح بيع الجهاز ودخل فلوسه في الكتب بتاع الطلب. العزيز الحكيم. ده اسم يا اخواننا ايه؟ اسمين ولا اسم واحد؟ مقترنين. وجاءت في مواضع عدة. العزيز واحد بمفرده. وصل إلى الحسن غايته. والحكيم أيضا. ولكن لما اجتمعوا الاسمين نشأ من هذا الاجتماع كمال آخر. اكتب. فعزته مقرونة بحكمته. وذلك لأن العزة وحدها قد ينتج عنها. قبل ما أكمل كلمة قد، القف والدال، اكتب المعلومة دي في الهامش كده، إذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. ده كلام ده في لغة العرب. حاضر. كلمة قد، القف والدال، لا تدخل إلا على الأفعال ماضي أو مضارع. دخلت على المضارع تفيد التشكيك، دخلت على الماضي تفيد التحقيق. كلام ده فين؟ في لغة العرب. أما في القرآن فتفيد التحقيق سواء دخلت على المضارع أو الماضي. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم تفيد الايه؟ التحقيق. أما في لغة العربي قد ينجح الغلام، واخد بالك؟ قد يفوز فلان مثلا، يبقى في هذه الحلقة أفادت الايه؟ التشكيك. أما في لغة العرب في القرآن لا تفيد إلا إيه؟ التحقيق. عشان كده احنا قلنا إيه؟ وذلك لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء تصرف، قد ينتج عنها سوء تصرف وظلم وجور كما في ملوك الدنيا. وذلك لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء تصرف وظلم ودور كما في ملوك الدنيا. فعزته مقرون بحكمته، وحكمته مقرون بعزته. فإن اقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل به كمال آخر، يحصل به كمال آخر، وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة. القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله الحسنى، وهي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي مترادفة، وهي مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. يعني كل أسماء المولى عز وجل ما علمنا وما علمنا منها وما لم نعلم دي عبارة عن إيه؟ أعلام مترادفة، وهتأتي الآن، لأنها تدل على إيه؟ على ذات واحدة أو على مسمى واحد هو إيه؟ هو الله عز وجل تماما. ولله عز وجل المثل الأعلى، يكون عندنا شخص له أكثر من اسم، أو له اسم وكنية ووصف ولقب، واخد بالك؟ يبقى كلها أشياء يعني إيه؟ مختلفة في الظاهر، ولكنها مترادفة لأنها تدل على إيه؟ على ذات واحدة أو على مسمى إيه واحد. أدي معنى كلمة أعلام باعتبار دلالتها على الذات مترادفة. يعني العليم هو السميع، هو البصير، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، كلها إيه؟ مترادفة لأنها تدل على إيه؟ على مسمى واحد فقط. طيب، وباعتبار دلالتها على ما دلت عليه من المعاني هي متباينة. وباعتبار ما دلت عليه من معاني هي متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. بمعنى ايه؟ مثلا عندنا العزيز الرحيم، هذه اسماء دلت على مسمى واحد ولا اكثر من مسمى؟ على مسمى واحد، فنقول ايه؟ مترادف. طيب، العزيز يتضمن صفة العزة، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة، وصفة العزة غير صفة الحكمة غير صفة الرحمة، يبقى أصبح الصفات إيه؟ متباينة. أما الأعلام إيه؟ مترادفة. اكتب الكلمتان في لغة العرب إما أن يكون متباينتين، أو مترادفتين، أو مشتركتين. إيه معنى الكلام ده يا إخواننا؟ يعني أنا مثلا سآخذ أي كلمتين من كلام العرب، أي كلمتين يعجبوك، هذان الكلمتان التي أخذتهما إما أن يكون متباينتين، وإما أن يكون مترادفتين، وإما أن يكون مشتركتين. عشان بس نعرف حكاية الأعلام مترادفة والصفات متباين، إيه معنى كلمة مترادفة وإيه معنى كلمة متباين. فإحنا بنقول هناخد أي كلمتين في لغة العرب، الأرض والسماء، أعزك الله، الجمل والحصان، واخد بالك، القمح والبر، ماشي، الذرة والشعير، أي كلمتين، وننظر لهاتين الكلمتين إما أن يكون مترادفتين، وإما أن يكون متباينتين، وإما أن يكون مشتركتين. النوع الأول هم متباينتين، أي أن كل كلمة منهما تدل على معنى لا يتفق مع المعنى التي دلت عليه الكلمة الأخرى، أي أن كل كلمة منهما تدل على معنى لا يتفق مع المعنى التي دلت عليه الكلمة الأخرى. مثال ذلك الأرض والسماء، الأرض والسماء، الصحراء والبحار، دي كلها ايه؟ متباينة، يعني دي بتدل على معنى ودي بتدل على معنى، ما اتفقوش في ايه؟ في شيء، يبقى دي كلمات ايه؟ متباينة. النوع الثاني كلمتان مترادفتان، كلمتان مترادفتان وهما اللتين تدلان على معنى واحد، تدلان على إيه؟ على معنى واحد. مثال ذلك القمح، القمح، البر، الحنطة، القمح والبر والحنطة. بشر، بشر، أيوة، إنسان، آدمي. يقولها كلمات بتدل على إيه؟ على معنى واحد. الهرة، السنور، القط، الهربز. الهرة، القط، السنور، الهربز، أيوة، كل قطط. ماشي، يبقى كلمة بتدل على إيه؟ قصد أكثر من كلمة بتدل على إيه؟ على معنى واحد. النوع الثالث كلمتين مشتركتين، طيب المتبينتين يعني ايه؟ اعيد تاني، ها، كلمتين كل معنى، كل كلمة تدل على معنى غير المعنى التي تدل على الكلمة الأخرى. طيب مترادفتين، اكثر من كلمة لها ايه؟ معنى واحد. خد بقى الاشتراك او مشتركتين، كلمة واحدة تدل على معان متعددة، كلمة واحدة تدل على إيه؟ معان متعددة. يرحمكم الله. طيب أسأل، ما العلاقة بين الاشتراك والترادف؟ الاشتراك عكس الترادف، الترادف أكثر من كلمة تدل على إيه؟ على ما. طب والترادف، لا، الاشتراك كلمة واحدة تدل على أكثر من معنى، أما الترادف كلمتين تدل على معنى واحد. مثال الاشتراك كلمة عين، كلمة عين، عين تطلق على الجارح، تطلق على البئر، تطلق على الجاسوس، تطلق على الذهب والفضة. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. طيب لما اجي اتكلم بقى اقول ايه؟ خليكم معايا كده. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كلمات ولا مش كلمات؟ عاوزين نحطها في التقسيمة دي، هل هي مترادفة ولا متباينة ولا مشتركة؟ مترادفة، لأنها أسماء دلت على إيه؟ على مسمى واحد. واضح يا أخوانا؟ دلت على إيه؟ على مسمى واحد. طيب نعم، باعتبار العالمية، نعم باعتبار العالمية، أما باعتبار الوصف هيبقى إيه؟ تباين. طيب الأدلة على هذه القاعدة، قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، والرحمة صفة، إذ الرحيم معناه ذو الرحمة، معناه ذو الرحمة. وأجمع أهل اللغة والعرف على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه. لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه. مثال ذلك: لا يقال للأصم سميع، ولا للأعمى بصير، بل لا بد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها. ولهذا علم ضلال، ولهذا علم ضلال من أثبت الأسماء دون ما دلت عليه من معان، فقالوا سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وهكذا. وحجتهم في ذلك أن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، تعدد القدماء، إيه معنى الكلام ده؟ هل لكم معايا؟ الوصف هل هو ملازم للذات أم ينفك عن الذات؟ بالراحة نفهمها كويس. أنا لما أقول مثلا فلان قاض عادل، قعد على المنص، قعد هو والعد ولا ساب العد في البيت؟ يعني العد ده نقدر نميزه عنه؟ طب بلاش ديت. فلان كريم، خد الكريم في جيبه وهو خارج وبيسيبه، ولا هو ملازم له؟ يبقى الوصف ملازم لايه؟ للذات، لا ينفك عن الذات. ودي مهمة جدا، لان هم ما قدروش يستوعبوا ان الوصف، اللي هم المعتزلة، ان الوصف ملازم للذات، فقالوا الوصف ممكن ينفك عن الذات. فاذا تعددت الاوصاف معنى ذلك تعدد القدماء. لا، ايه معنى كلمه تعدد القدماء؟ يعني فيه آلهة مع الله عز وجل. تاني، الذي حمل المعتزلة وغيرهم من اهل البدعة والضلالة على ان ينكروا صفات المولى عز وجل مع انهم اثبتوا الاسماء، ولكن جردوا الاسماء عن المعاني. سميع بلا ايه؟ بلا سمع، رحيم بلا رحم، وهكذا. طيب ما الذي حملهم على هذا؟ ابتداء الذي حملهم على ذلك أنهم أقحموا العقل في أمور فوق مدركات العقل، وبدأوا يحكمون العقل في النص الشرعي، وده أصل ضلال البشرية منذ خلق الله، منذ أن خلق الله الخلق، تحكم العقل في القضايا الشرعية. وأوضح دليل على ذلك إبليس. ما الذي حمله على هذا؟ قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني حكم العقل في النص. فهؤلاء القوم لما أرادوا أن يحكموا عقولهم في وحي ربهم عز وجل ويقحموا العقل في أكبر من مدركاته وفي أكبر استيعابه، بدأوا يقولون طيب لو أثبتنا لله عز وجل أكثر من صفة، والصفة تنفك عن الذات، يبقى أصبح عندنا أكثر منين؟ أكثر من إله، يبقى تعدد القدماء، وهذا يتنافى مع أصل التوحيد، يبقى تنفي الصفات. عرفت اللخبطة جت منين؟ اكتب الكلام ده. ولهذا علم ضلال من أثبت الأسماء دون ما دلت عليه من معان، فقالوا وبئس ما قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. وحدتهم في ذلك أن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، أن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. فاكرين علاقة اللزوم واللازم؟ طيب، الرد على هذه الشبهة لا يلزم، ركز، لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف. لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، فقد وصف الله تعالى نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. فتعدد الصفات والموصوف، فتعددت الصفات والموصوف واحد. أيضا الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف. واضحة ولا مش واضحة دي؟ يعني صفة الكرم مش بعيد عن حاتم الطائي، لا ده هي ايه، لا تنفك عنه. معنى كلمة بائنة اي خارج عنه، بائن عن الشيء اي خارج عن الشيء. يبقى الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وانما هي صفات من اتصف بها، وانما هي صفات من اتصف بها، فهي قائمة به ليست منفصلة عنه. وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به ليست منفصلة عنه، ليست منفصلة عنه. فالصفة لا تقوم بذاتها بل هي قائمة بمن اتصف به. طيب، يبقى أسماء المولى عز وجل أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي مترادفة، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي متباين. اسم الله الدهر، اسم الله الدهر، هل هو من أسماء المولى عز وجل أم لا؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. طبعا اسم الله الدهر إن كان جاء بصيغة الإسمية كما في الحديث الذي بين أيدينا، غير أنه ليس من أسماء المولى عز وجل ولا يطلق عليه ولا يسمى الله عز وجل به، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ما خالف في ذلك إلا الإمام ابن حزم عليه رحمة الله. والذي حمل الإمام ابن حزم أن يخالف في هذا ويأتي باسم الله الدهر لأن الإمام ابن حزم، وهذا للأسف الشديد، معتقده في الصفات معتقد أهل البدعة، فهو لا يثبت الصفات ويجرد الأسماء عن معانيه، فمن أجل هذا أضاف اسم الظهر لأن عنده سميع بلا سمع بصير بلا بصر رحم بلا رحم خلاص يبقى الظهر اسم مجرد عن أي معنى فلا بأس بإطلاقه على المولى عز وجل. وهذا طبعا كلام غير صحيح ومخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. طيب أول حاجة الزمان تعريفه هو مقدار الحركة. تعريف الزمان هو مقدار الحركة. وسب الدهر على ثلاثة أقسام. وسب الدهر على ثلاثة أقسام. الأول أن يقصد الخبر المحض. أن يقصد الخبر المحض دون اللوم أو العتاب. كأن يقول تعبنا من شدة الحر. تعبنا من شدة الحر أو تعبنا من شدة البرد. فهذا خبر محض ليس فيه لوم ولا عتاب. فهذا جائز. النوع الثاني. نعم. النوع الأول من سب الدهر أن يقصد الخبر المحض ليس اللوم ولا العتاب. كأن يقول تعبنا من شدة الحر أو تعبنا من شدة البرد أو تعبنا من طول هذا اليوم. ولكن هو بهذا لا يقصد السب ولكن قصد الإخبار عما حدث ووقع له. هذا جائز. النوع الثاني أن يسب الدهر. أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل. على أنه هو الفاعل. كأن يقصد بسبه الدهر. كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور. أن الدهر هو الذي يقلب الأمور بالخير وبالشر. فهذا شرك أكبر وكفر. النوع الثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الله هو الفاعل. أن الله هو الفاعل. أن يسب الدهر مع الاعتقاد بأن الله هو الفاعل ولكنه يسب الدهر لأنه محل هذه الأمور. لأنه محل هذه الأمور. فهذا محرم لأنه مناف للصبر. فهذا محرم لأنه مناف للصبر. يعني واحد مثلا حصل له حادث قعد يقول يد النهار كذا ويسب في هذا اليوم. هو يعتقد تمام اعتقاد أن الله عز وجل هو الفاعل وأن الله هو المدبر سبحانه وتعالى. ولكن سب الزمن الذي وقعت فيه الحادث لأنه محل الحادث. فهذا محرم لأنه مناف للصبر. طيب وعليه بقى نريد أن نعرف هل يا طول الظهر من أسماء المولى عز وجل؟ الجواب لا. لماذا؟ قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله معنى الحديث أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور. أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه عز وجل. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. واضح ولا مش واضح؟ ماشي. وإنما الدهر زمان، الفترة الزمنية جعلت ظرفا لمواقع الأمور، يعني الأحداث اللي بتقع بتقع فين؟ في الزمان، ده اسمه الظرف، اللي هو ظرف الزمان وظرف الايه؟ ظرف المكان. فمعنى الدهر في قوله أنا الدهر، فمعنى الدهر في قوله أنا الدهر، مش الحديث بيقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر؟ كلمة وأنا الدهر إيه معناها؟ فمعنى الظهر في قوله أنا الظهر ما فسره بقوله تعالى بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يبقى معنى كلمة يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر أي بيد الأمر أقلب الليل والنهار. بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار اللي هما إيه؟ الدهر. ما هو الدهر؟ اللي هو الليل والنهار، مش قوله عز من قد عن الدهريين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا ما هي معنى الدهر هنا؟ تقلب الليل والنهار. فعاوزين بس نفهم كلمة وأنا الدهر إيه معناها، لأنه ده الإشكال اللي وقع فيه بعض أهل العلم. وأنا الظهر أي معناها فسرها بقوله تعالى بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خالق الليل والنهار، وهو الذي يقلب الليل والنهار، واخد بالك؟ يبقى من الذي يقلب الليل والنهار؟ مظبوط؟ يبقى من المقلب؟ الله. طب وما المقلب؟ مظبوط. فيستحيل أن يكون المقلب هو المقلب. اتفهمت؟ اكتبها يلا. فمعنى الظهر في قوله أنا الظهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى خالق الظهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار، والليل والنهار اللي هما إيه؟ وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتح اللام، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتح اللام، وبهذا يمتنع أن يسمى الله بالدهر. ولهذا يمتنع أن يسمى الله عز وجل بالظهر. طيب نقرأ القاعدة الثانية في الكتاب. القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. احنا هنا القاعدة دي ذكرها الإمام من؟ ابن القيم فين؟ في بدائع الفوائد. ذكرتها ولا لا؟ طيب بدائع الفوائد وفي جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. باعتبار دلالتها على الذات أوصاف، وباعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادف. عرفنا إيه معنى الترادف؟ يبقى إيه معنى الترادف؟ إيه أكثر من كلمة لها كم معنى؟ معنى واحد. تبوا الاشتراك كلمة لها أكثر من معنى، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل، لكن معنى الحي غير معنى العليم. ما المعني بقول الشيخ معنى الحي؟ أي ما دل عليه من وصف غير معنى العلم، يعني صفة الحياة غير صفة العلم غير صفة القدرة. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما قال تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، والإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. لما قالوا سميع بلا سمع خالفوا المنقول والمعقول والعرف وكل شيء، ولم يتفقوا مع شيء، وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال عز من قائل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فهذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولا يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، انتبهوا، وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الظهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن على معنى، لا يتضمن معنى يلحق بالأسماء الحسن، لأن احنا قلنا الأسماء تدل على إيه؟ على معان، خذوا بالكم تدل على معان، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذيني ابن آدم، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الظهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الظهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الظهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى خالق الدهر وما فيه، وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا يمتنع أن يكون الظهر في هذا الحديث مرادا به المولى عز وجل. هذه هي القاعدة الثانية التي ذكرها الشيخ من قواعد أسماء الله الحسنى. نراجع على نص القاعدتين. القاعدة الأولى أسماء الله عز وجل حسنى، بلغت في الحسن غايته لأنها متضمنة لصفات كاملة نقص فيها بوجه من الوجوء لا احتمالا ولا تقديرا. القاعدة الثانية أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الدلالة الأولى مترادفة لأنها دلت على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على المعنى الخاص به. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.